تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
ليك في القرايه والكتب والروايات ولا لسه عاوز تبدا؟ تسمع عن فايدتها وقد ايه هي مهمه بس مش عارف تبدا ازاي؟ سالت نفسك قبل كده اعرف انهي مجال وهل اللي بقراه ده صح ولا دي وجهه نظر كاتبها؟ مع كل الكتب والروايات اللي حوالينا محتاجين نعرف نقرا ايه وازاي، محتاجين نختار صح. كل ده واكتر هتعرفوا معايا، انا محمد العبساوي في بورصه الكتب.
بورصه الكتب مع محمد العبساوي كل يوم خميس الساعه 8 بالليل على تسعينات اف ام.
مساء الخير عليكم جميعا مستمعينا ومتابعينا من كل مكان، معكم محمد العبساوي من راديو تسعينات اف ام، واول حلقه من برنامج بورصه الكتب. في برنامجنا هنمر في كل حلقه على موضوع ثقافي بشويه تفاصيل من بدايته ونشاته وظهر ازاي وهي مراحل تطوره، مر بايه ووصل لفين، وبعد كده هنتناول اهم نقط تحول جوهريه عدى عليها وازاي اتطور. بعد كده هننتقل لاهم مؤسسي كتاب ومؤلفي، هنشوف تراثهم اللي سابوه وايه التجارب اللي مروا بيها وايه الحاجات اللي اثرت فيهم وطلعت لنا النتائج اللي وصل لينا. ودلوقتي يا معادنا نعرف حلقتنا النهارده بعنوان ايه ويا ترى هنتكلم فيها عن ايه. حلقتنا النهارده بعنوان روائع الادب. ايه اول حاجه ممكن تيجي في دماغنا لما نقول ادب؟ يمكن دايما بيجي في دماغنا التصور عن الادباء العمالقه او الاساتذه الكبار المفكرين، زي مثلا ناس زي عباس العقاد، طه حسين، نجيب محفوظ، ممكن حد يجي في دماغنا زي جابر الجارسيا ماركيز، فاروق جويدة، او نيتشه، او فرانس كافكا. ولكن الادب مش الحاجات دي بس. خلينا متفقين ان الادب ملوش طابع معين او شكل محدد. الجدير بالذكر ان الادب ليه الوان كتيره واوجه كتيره، منها الروائي، منها النثري، منها الشعري، وبالتالي الادب شامل لفروع كتيره جدا. فلو جينا نبص مثلا نشوف الادب بيتعرف ازاي او بيتبص له بانهي طريقه هنفهم ده. في مثلا واحد في تعبير مهم جدا او في تعريف للادب بيقول ان هو احد اشكال التعبير الانساني، يعني الاليه اللي انت بتعبر بيها. بتعبر عن ايه؟ بتعبر عن مشاعرك، عن افكارك، عن احاسيسك. ومش بس كده، انت بتعبر عن كده بافضل شكل ممكن، سواء كان هيطلع منك شعر او هيطلع منك نثر، بس المهم ان التعبير ده يكون تعبير لبق ويوصل لقلب القارئ او قلب المستمع. في تعريف تاني بيربط الادب بثقافه الدوله، او بيربط الادب بلغتها وحضارتها. فلو كانت الادب، لو كانت الدوله ديت حضارتها قويه وعندها حضور طاغي، فهيبقى ثقافتها وادبها قوي، وان كان العكس فالادب اللي هيطلع هيكون قليل. يمكن في تعريف ممكن يلم كل الحاجات دي ويدينا تصور بسيط عن الادب للكاتب والناقد الانجليزي الكبير ويليام هازلت، قال ان ادب اي امه هو الصوره الصادقه التي تنعكس عليها افكارها. يعني ببساطة جديدة الأدب هو النتاج الفكري ده، سواء الفكر ده كان اجتماعي، ثقافي، اقتصادي، سياسي. لو كان فكرك قوي، فكرك كويس، فكرك صحي، نتاجك الأدبي هيكون كويس. طب بعد ما خدنا لمحة سريعة كده عن مفهوم الأدب، طب ما تيجي نشوف إيه اللي أصلا بدأ الأدب ده، بدأ إزاي وإيه الحاجات اللي مر بيها. يمكن من ضمن الحاجات اللي بيحصل فيها لبسة عن ناس كتيرة جدا إن هم بيفترضوا إن تاريخ الأدب هو تاريخ الكتابة. الاتنين مهمين والاتنين ليهم دورهم، لكن الكتابة سبقت الأدب، لان احنا زي ما قلنا ان الادب هو شكل ونوع معين من الكتابة، يعني مش اي كتابة يتقال عليها ادب. يمكن الكتابة بدأت مثلا لو قلنا 3000 سنة او 3500 سنة قبل الميلاد. الحاجات دي كانت مهمة وكانت اساسية علشان نعرف الحضارات دي توصل لنا والاعمال الادبية دي نستخدمها، ولكن مش كادب. الحاجات دي مقدرة، الحاجات دي تحترم، الحاجات دي بندفع فيها فلوس كبيرة جدا علشان نقدر نحصل عليها، ولكن ليس كادب، كتاريخ، كتدوين، كحاجة تراث ما نقدرش نستغنى عنها. لكن لو بصينا عن بداية الادب هنلاقي ان الادب بدا بعد كده بحوالي 1000 سنه او 1500 سنه. وخلينا متفقين ان تاريخ الادب مش هنقدر نحكم عليه لاسباب كتيره جدا، منها بعد السنين او بعد الحضاره دي عننا، فما قدرناش انها توصل لنا. وفي حاجات بتندثر، حاجات بتضيع، ممكن اللي بيضيع ده بيضيع نتيجه مثلا عوامل طبيعيه زي مثلا اندثرت الحضاره وقعت كلها، او ان مثلا حصل زلزال، حصل حريق، حصل غرق زي مثلا ما حصل في مكتبه الاسكندريه، او ممكن بيكون متعمد لما تيجي حضاره تقوم على حضاره تانية زي مثلا المغول ما عملوا في الحضاره العباسيه ولما دمروا المكتبه العباسيه. خلينا بقى نتكلم عن اول عمل تم رصده كعمل ادبي ملناش دعوه بالكتابه دلوقتي، هي كانت ملحمه شعريه. الملحمه الشعريه معناها ايه؟ هي الملحمه هي عباره عن قصه ادبيه ولكن بتتروي او بتتقال سردها عن طريق شعر. والملاحم عموما بتحتوي كلها فيها مجموعه من النص الأدبي أو التاريخي. يعني الملاحم كلها بيبقى شغل أدبي وشغل شعري، ولكن هي بتحكي قصة معينة، بتحكي معارك معينة. أول ملحمة هي ملحمة جلجامش، ودي كانت في الحضارة السومرية سنة 2000 قبل الميلاد. الحاجة اللي بعديها اللي ظهرت، أو الحاجة الأكثر عمل وصل لنا بعديها، كان كانت ملحمة شعرية برضو بس كانت إغريقية، كانت الإلياذة والأوديسة، ودي كانت برضو بتحكي عن مجموعة من التجارب اللي عاشتها الإغريق في القرن الثامن قبل الميلاد. في أعمال تانية طلعت في الحقبة دي ما بين 2000 وما بين 800، ولكن مش هنقدر إن احنا نحكم عليها. بس في نقطة مهمة جدا عايزين نركز عليها هنا، إن كل الأعمال دي على اختلاف أماكنها وتواريخها وأزمنتها، وعلى اختلاف المواعيد المواضيع اللي كانت بتكلم فيها، في منها اللي قريب مننا وفي منها اللي بعيد، لكن في حاجة واحدة كلها ساهمت فيها، إن كل الأعمال دي مهما كانت بدائية وبسيطة ساهمت في تشكيل النتاج الأدبي اللي جه بعديها. دلوقتي بقى عايزين نفكركم بأسئلة الحلقة بتاعتنا، ألا وهي تعرف إيه عن الأدب، وإيه هي أكتر فرع بتحب تقرأ فيه، وإيه أكتر عمل أدبي أثر فيك، ولو كنت بتقرأ في الأدب مين هم الأدباء اللي قريت لهم. مستنين إجاباتكم ومشاركتكم معنا على رسائل الصفحة أو على رقمنا 010-427-894. دلوقتي هنطلع فاصل صغير وهنرجع لكم تاني، استنونا.
أيوة فيكم مننا نفس روحنا ودمنا، قلبنا بيرتاح حوام للي فعلا زينا، الكلام نفس الكلام حتى نفس الاهتمام، عشرة مش ممكن تهون يوم من الأيام، حتى لوننا وشكلنا يعني أنا شبه حاجات حلوة أكيد، يلا مد الإيد من غير كلام، أجمل الأوقات بتيجي عالبال، يبقى الحمل جبال ننسى أوام أنت وأنا. ناس بترتاح لك ساعات، ياخدوا قلبك من سكات، يخطفوك من غير كلام، اصل فيك منهم حاجات، وفي حياتك معدودين اللي بكرة مكملين، ده انت وقت الاختلاف.
انتم مع بورصة الكتب مع محمد العبساوي على تسعينات FM.
اتكلمنا قبل الفاصل وشفنا شوية بعض الأمور اللي مر عليها الأدب في المرحلة دي، وإزاي تطور من قبل التاريخ لحد ما وصل دلوقتي. طب ما تيجي دلوقتي نبص بقى، نطلع شوية بالزمن ونطلع للحاجات اللي وصلت لنا، أو الحاجات الحضارية أكتر من الحاجات اللي كانت قبل التاريخ. لو بصينا على العصور الأدبية هنلاقيها في الأول بدأت عند العرب، عندنا هنا في شبه الجزيرة العربية، وبدأت إن كان أهم حاجة عندنا أو الأشعار، الحاجات اللي كنا بندرسوها بقى في الثانوي وفي الإعدادي في البلاغة والأدب، واللي كنا غالبا مش بنفهمها ديت، بس الحاجات دي للأمانة كانت مهمة جدا في تشكيل الأدب سواء العربي أو الغربي. فمرت بمجموعة من العصور، منها الأدب العصر الجاهلي والإسلامي، وانتهت بالعصر العباسي. والعصر العباسي زي ما احنا عارفين عشان كان طويل وصل حوالي تقريبا 700 سنة، فتقسم لثلاث مراحل، ولكن للأسف الثلاث مراحل دولت في نهايتهم اندثر الأدب، لأن اندثرت الحضارة العباسية، وبالتالي هنا الموضوع انتقل لحد فين؟ الموضوع هنا انتقل لأوروبا. هندخل هنا عند القرون الوسطى وبدايتها في سنة 500 لحد تقريبا 1400. يمكن القرون الوسطى ما كانش فيها أدب قد كده، ولكن كان فيها ملاحم، كان فيها مشاكل وصراعات ما بين دول بتقوم وإمبراطوريات بتقع، ما كانش فيه أدب بيطلع. لكن العصر اللي هيجي بعدها اللي هو عصر النهضة كان موجود له منخص بيقدر يطلع منه بأعمال أدبية. بعد ما جاء عصر النهضة وأسست بقى نهضة أوروبا، واللي ظهرت تقريبا في البداية كعمل أدبي كانت ظهرت في إيطاليا من القرن الـ14 للقرن الـ17. يمكن هنا النتاجات الأدبية بدأت تطلع وبدأت توصل لنا من الحاجات اللي احنا بنشوفها، حاجات زي الكوميديا الإلهية لدانتي أليجري وحاجات تانية في أوروبا من أشعار وملاحم. ولكن العصر القوي هو عصر ما بعد النهضة، وهو عصر التنوير. هنا بقى تاريخ أوروبا الحديث بيبدأ في القرون الثلاثة 18 و19 والعشرين. بدأ في القرن 18 بداية الأساس للرواية اللي وصلت لإيدينا دلوقتي والكتب وطريقة الكتابة والقصص اللي بيجينا لحد دلوقتي. بعد كده دخلنا على القرن 19 وده بيطلق عليه أكثر القرون أدبية. كل الأعمال اللي وصلت لنا دلوقتي، كل الأعمال اللي متصنفة أنها من أفضل الأعمال الأدبية والروائية، الحاجات اللي اتعملت مسرحيات وأفلام وناس نالت عليها جوائز نوبل، كل ده طلع من القرن 19. لأن في المرحلة دي ما كانش فيه لا سينما ولا كان فيه راديو ولا كان فيه تلفزيون، وبالتالي كانت المادة العلمية أو المادة الأدبية بتطلع من الكاتب في كتبه وتروح للقارئ على طول. بعد ما جه القرن العشرين بدأ الموضوع يكبر ويزيد ويتطور ويظهر في السينما والتلفزيون وما إلى ذلك، لحد ما وصلنا للحاجات اللي وصلنا لها في أواخر القرن العشرين والقرن 21. بس بعد كده ما ينفعش إن احنا ننسى أدب أمريكا اللاتينية. بنتكلم عن حد زي جابريل غارسيا ماركيز مثلا، بنتكلم عن حد زي باول كويلو وناس زيهم كتير. الناس ديت قدرت ان هي يعني تتحط نفسها مكان على الساحة الأدبية. اي نعم هم طالعين مثلا في اواخر القرن العشرين، يعني مثلا اكتر الحاجات اللي وصلت منهم بعد 1950. اي نعم وصلوا متأخر، لكن لما وصلوا عرفوا يحطوا اساس صح. العبرة مش بان انت توصل لمكان بدري، العبرة ان انت تكمل. يعني احنا مثلا قلنا ان الادب كان بدأ عند العرب من زمان، بدأ من العصر الجاهلي، لكن فين دلوقتي؟ مندثر. فالفكرة كلها ان انت مش امتى توصل، الفكرة ان انت تقدم محتوى قوي، تقدم محتوى تقدر تلمس بيه ثقافات تانية. دلوقتي احنا عرفنا الادب كده اتطور لحد ما وصلنا دلوقتي. طب احنا بقى لما نيجي نقرأ في الادب يعني هنقرأ ايه؟ يعني دلوقتي مثلا عايز اقرأ حاجة فهقسمها ازاي؟ هو في مثلا التقسيم اللي احنا عارفينها مثلا من العربي او اللي احنا كنا عارفينها زي ما قلنا في الادب اللي خدناه في اعدادي وثانوي، ان هو في نشر، في نثر، في جعل. النثر ده بقى اللي هي الكتب والقصص القصيرة والروايات والمقالات وكل الكلام ده، والشعر اللي احنا عارفين انه هو كلام مقفى. وفي تقسيم تاني غربي بيشوف ان الحاجات دي فيكشن ونون فيكشن، الحاجات الخيالية والحاجات غير الخيالية. الحاجات الخيالية زي الروايات والقصص القصيرة والأدب المسرحي وكل الحاجات اللي احنا بنشوفها بشكل كبير. الحاجات بقى الغير خيالية، الحاجات اللي هي أصلية، بتبقى زي المقالات والسير الذاتية وكتب التراجم اللي مثلا لناس كبيرة مثلا زي الشخصيات التاريخية والشخصيات الأدبية. أي كتاب بيتكتب كسيرة ذاتية ده بيبقى كتاب يعتبر من الحاجات النون فيكشن أو الحاجات اللا خيالية. بس في سؤال مهم، يعني احنا بعد ما اتكلمنا الكلام ده كله ممكن واحد يطلع يقول لي طب وانا برضو اقرا ادب ليه؟ يعني امسك لي كتاب تاريخ مثلا وخلاص، ولا امسك لي كتاب فلسفه؟ هي الفكره كلها ان كل الحاجات دي بتنطوي برضو تحت الاعمال الادبيه، بالاضافه ان قرايتنا في الادب في الاول وفي الاخر هي للمتعه. بس المتعه دي ممكن تختلف من شخص لشخص. ممكن واحد راجع من شغله تعبان عايز يفصل فيقرا مثلا روايه قويه، الكاتب عنده المقدره ان هو يفصلك وياخدك في عالم تاني، مجموعه من الشخصيات والاحداث والمشكلات، بتعيش واقع مغاير. يعني احنا مثلا في مقوله بتقول ان الكتاب هو وسيله سفر عبر الازمنه ببلاش. انت ممكن ترجع لحضاره من 200-300 سنه، ممكن ترجع لحاجات من 2000-3000 سنه وانت قاعد في مكانك. وفي حد تاني بيقرا بيبقى شايف ان هو ممكن ياخد عبره من حاجه بيقراها. واحيانا كتيره بنمسك كتاب او بنمسك روايه بنلاقي قصه لينا ومواقف حصلت معانا، بل احيانا بنلاقي الحل في الحاجات اللي احنا بنقراها. يمكن في حاجه بتشجع على القراءه، يمكن في حاجه بتخلينا مش بس نقرا الادب المحلي بتاعنا، لان في الاول وفي الاخر الادب المحلي بيمثل شخصي، بيمثل الحاجات اللي انا بتعامل فيها، طبيعه الناس وطبيعه المشاكل والتحديات. لكن لما بيبقى مكان تاني في قاره تانيه بلغه مختلفه من زمن مختلف اكيد هيضيف لي ولو بقدر ضئيل. يمكن في مقوله قالها الكاتب الالماني الروائي الكبير يوهان جوتا، قال ان احب تعلم الاداب الاجنبيه وانصح الجميع بان يتعلمها. هو الراجل ده كان جاي في عصر قوي في الادب الالماني، ما قالش انا بنصح ان انا اقرا الادب الالماني، قال انا بنصح ان انا اقرا الاداب الاخرى، الاداب الاجنبيه، لان دي اللي هتضيف لي. انا عايش في البيئه، مش عيب ان انا اقرا من بيئتي او من الحاجه اللي انا طالع منها، ولكن محتاج ان انا اطلع بره حاجه شبه كده عشان اكتسب خبرات جديده. دلوقتي حابب افكركم بسؤال حلقتنا تاني، هو تعرف ايه عن الادب وايه اكتر عمل ادبي قريت فيه ومين هم اهم الادباء اللي اثروا فيك؟ مستنين اجاباتكم ومشاركتكم معنا على رسائل الصفحه او مدخلاتكم على رقمنا 0124279. دلوقتي هنطلع فاصل صغير وهنرجع لكم تاني، استنونا.
يوم ميلادك يوم ما للدنيا انت جيت، اول علاقتي بك صوتك ما بيني وبينك حيط، سمعت صوتك استغربت اتلخبطت اتشديت، قلبي اتنفض ما بين ضلوعي ومن الفرحه بكيت، اول ما شفتك الدنيا لفت بيا، ربي حبني وهبلي من عنده هدية. سرحت فيك ساعات فيك مني كتير حاجات، يا رب تاخد مني بس الحلو في الصفات. وفزت زحمة فرحتي فجأة هجم سكات، مخلوط صور أبيض في أسود من اللي عشته من اللي فات. يمكن عشان الضلمة في طفولتي كانت أكتر من نور، عيل صغير قلب بسم الله وقام يعدي في بحور. مش شايف شط أو مينا لآخر البصر، مفيش أمل، كان نفسي في حد يعلمني وينصحني ويبقى لي المثل. ربك حماني وتولاني برحمته مفيش جدل، بعد ما كل سكة تسدت وسودت والباب قفل. يا رب يا كريم اهديني وقويني ووفقني لسكة تربيته على الشيء السليم. عارف اني مش مثالي بس طمعان في كرمك تخلي حاله أحسن من حالي، وانا وعدك يا رب هحاول أبقى أحسن أب وديه اللي ما شفته في نهر طفولتي اللي نضب. فيه بتكبر بتفاجئ ان صفاتي بتظهر فيك اكتر واكتر، ابتسامتي وضحكتي والمشي وحتى تكشرتي، حتى نومتك رجلي فوق رجلي دي نسخة من نومتي. قبل وجودك الدنيا ما كانتش فارقة معايا، قلبي ده كان خلاص قلب حجر، دي مش كناية. جلدي تخن من قسوة الدنيا ومر الحكاية، بقيت زعلان على الشخص اللي شايفه في المراية. لحد ما انت جيت غيرتني وكنت الهداية، فتحت بايدك كل بواب الرحمة جوايا. لما بحضنك وحس دقت قلبي جنب قلبك، 100% ما حبتش في الدنيا قبلك. لما بحضر اول مرة ليك في اي حاجة، قلبي بيرفرف وحس بألف حاجة وحاجة. احساس غريب، جزء مني تحول انسان، بيزعل وبيفرح وبيزرع جوايا الحنان. خايف عليك من الدنيا يا ابني ملهاش امان، وبدعي ربنا يحميك ويصونك. هو الرحمن كتبت رسالة ليك عشان لو قدري وقته حان، ومش مكتوب لكون جنبك لاخر الامتحان. عاوزك تكون صاحب عزيمة فولاذ حديد، مهما الدنيا تحبطك صمم خليك عنيد. خليك واثق في نفسك عن حلمك اياك تحيد، مهما سود الليل وطال حيطلع فجر جديد. عاوزك لربك شاكر وجهد الناس تقدر، واوعى تظلم مهما كنت قادر ربك اقدر. اوعى تفضح عيب انسان لو ربك ستر، كما تدين تدان ما تضمنش القدر. لو قلت كلمة حق والناس قامت عليك كأنهم قالوا لك مبروك تسلم ايديك عشان القلب الميت.
انتم مع بورصة الكتب مع محمد العبساوي على تسعينات اف ام.
اهلا بكم مرة تانية في برنامجكم بورصة الكتب وحلقة النهاردة اللي هي روائع الادب. احنا اتكلمنا في الاول وقلنا احنا مرينا بايه، والادب ده مر بايه واتطور ازاي، وكل مراحله في كل حتة سواء في اوروبا في افريقيا في امريكا اللاتينية. دلوقتي بقى جه معادنا مع الفقرة انا بحبها جدا بصراحة، الفقرة دي بجدها ممتعة جدا. الفقرة دي احنا هنناقش فيها ابرز الاعمال الادبية والحاجات اللي اثرت في الادب والاعمال اللي وصلت لنا. يمكن هنلاقي مقدار من الابداع قوي جدا، سواء ان الكاتب ده قدر ان هو يصور لنا الحاجات في عصره، ينقل لنا كل الملابسات بالشخصيات بكل المشكلات والناس دي كانت بتفكر ازاي، او القاتب التاني اللي هيبقى عنده المقدرة ان هو يخلينا في عالم مغاير تماما برضو بصفات وشخصيات اي نعم مش واقعية، ولكن لما هتخش جوه الجو ده كافي ان هو يخليك تعيش الاحداث. خلينا متفقين ان كل سنة حد دلوقتي بتنشر مئات الكتب والروايات، لكن مش كلها بتوصل لنا، او في حاجات بتوصل وممكن حاجات بعد شهر او شهرين بتندثر ما بتفضلش مكمل. وبالتالي احنا هنتكلم النهاردة عن الحاجات المؤثرة، واللي هيتقال النهاردة هو غيض ومفيض او نقطه في بحر زي ما بيقولوا، لان زي ما شفنا الاعمال الادبيه بقى لها الاف السنين. هنبدا بكتاب، مش هنبدا بروايه، لان الكتاب ده كتاب مهم جدا. الكتاب اللي معانا هو عمل ادبي عظيم اللي من خلاله نقدر ناخد لمحه عن اعماده الادب. يعني انت مثلا عاوز تقرا في الادب فانت محتاج تقرا الكتاب ده، هتشوف الادب اتطور ازاي والقراءه وعدى ازاي. الكتاب ده لمين؟ الكتاب ده لالبرتو مانغويل. الكتاب ده اسمه تاريخ القراءه وصدر سنه 1997 وهو لغته الاصليه لغه انجليزيه. الكاتب هنا ليه مقولة حلوة جدا، ان هو بيقول ان القراءة ضرورية كالتنفس، وبالتالي يعني دي حاجة كفيلة انها تقول لنا ان الكتاب قوي جدا. هو بيتناول في الكتاب برضو مجموعة من القصص او مجموعة من الحكايات اللي بتتناول السرد القصصي وازاي القراءة طورت واثرت على الناس، وهو هنا بيجيب حاجات من التاريخ. يعني مثلا متناول القصة بتاعت الامير الفارسي اللي كان بيحب القراءة لدرجة ان هو كل سفره كان بيبقى عنده قافلة مخصصة بيشيل عليها كتب والمكتبة بتاعته، والمكتبة دي كانت تقريبا من 11700 كتاب. وكذلك برضه هو هنا بيحكي العلاقة الكبيرة بينه وبين الكاتب اللاتيني خورخي لويس بورخس. هو أصلا الكاتب ده كفيف، هو قاعد يقرأ عليه سنتين وبيحكي التجربة دي وقد إيه هي مهمة. تاني حاجة معانا حاجة ما ينفعش إن إحنا لما نقول أدب ما ينفعش نذكرها، هما ملحمتين شعريتين ذكرناهم في الأول، هي الإلياذة والأوديسة للشاعر الإغريقي هوميروس. زي ما قلنا هي ملحمة شعرية، وملحمة شعرية بتوصف حالة تاريخية ولكن على هيئة شعر. ليه حاجة شبه كده؟ ليه الملحمتين دولت مهمين؟ الملحمتين دولت مهمين لأن هما بيحكم الحرب اللي ما بين الإغريق والطرواديين لمدة 10 سنين. في الجزء الأولاني اللي هو الإلياذة، والجزء الثاني اللي هي الأوديسة بتحكي العشر سنين اللي هم رجعوا فيها. ولكن المهم هنا إن مش مجرد شعر، مش مجرد ملحمة، ولكن الملحمتين دولت اتاخدوا في أوروبا في الغرب كمرجعية إن كل الناس أو كل الشعراء اللي جم بعد كده كتبوا ملاحم أو حتى العصر الأدبي الحديث كلهم استقوا منها وكلهم استخدموها. وعلى الرغم انها قديمه جدا ومن 800 سنه قبل الميلاد، الا ان هوميروس فيها لم يغفل دور المراه في السبورت وفي دعم زوجها في الحرب، وقد ايه هي بتحفظ البيت وبتحفظ شؤون الدوله لما هو يكون مسافر او يكون هو في حرب او هو في معضله لحد هو ما يرجع. رابع كتاب معانا هنتكلم عن اساس من اسس الادب الانجليزي. يمكن اول حاجه بتيجي في بالنا لما بنقول ادب انجليزي بيجي في دماغنا ويليام شكسبير الغني عن التعريف. طبعا لا يمكن اغفال دور شكسبير، ولكن اللي هنتكلم عليه النهاردة هو أديب وروائي حط أساس للغة الإنجليزية من 150 سنة قبل شكسبير. تخيل بقى شكسبير بالعظمة دي كلها، في حد جاء قبليه ب 150 سنة حط اللغة الإنجليزية في مكانها. لأن في الفترة ديت كانت الدواوين في إنجلترا كانت بتكتب باللغة الفرنسية لأن هم لغتهم ما كانش فيها قوة. لكن لما جاء حد زي جيفري تشوسر هو اللي أسس للغة الإنجليزية اللي وصلت لنا دلوقت. وجيفري تشوسر احنا هنتكلم على ايه النهارده؟ هنتكلم عن حكايات كانتربري. حكايات كانتربري هي مجموعه من القصص ممكن تبص لها الوهله الاولى ان هي حاجه عاديه، يعني دي شويه قصص، لكن الفكره كلها ان انت لو عايز تنتقل لانجلترا في القرن ال15 انت تقدر تقرا الحكايه دي او تقدر تقرا مجموعه الحكايات والروايات دي. فعليا انت هتبقى عايش في المرحله دي لان من قدرته ونبوغه في الادب وفي استخدام اللغه كان عنده المقدره ان هو يتناول كل اطياف الشعب، البرجوازي والحرفي، الراهب، البحار، ست البيت، الناس اللي ما بتشتغلش، تناول كل الناس دي. ومش بس كده، ده تناولهم وتناول مشاكلهم وقضاياهم، وكمان تناول التناحر اللي ما بين الطبقات العليا والطبقات القليلة. الفكرة كلها ان من ضمن الحاجات اللي خلتها مهمة وان هي اساس، ان زي ما قلنا ان هي اسست للغة الانجليزية وكانت حاجة ما ينفعش اغفالها. كل الكتب اللي احنا هنقراها دلوقتي او اللي احنا قلناها الثلاثه اللي فاتوا او اللي جايين احنا معتمدين على مجموعه من القوائم العالميه، قائمه مثلا زي قائمه صحيفه التلغراف او صحيفه النيويورك تايمز، ممكن حاجه عندنا زي مكتبه بوكلوبن. مكتبه بوكلوبن ديت هو استقصاء اتعمل في النرويج او تحت اشراف نرويجي، الاشراف ده كان مطلوب فيه ان هو تحديد افضل 100 عمل ادبي على مر التاريخ. العمل ده تم ازاي؟ تم باستخدام 54 كاتب وروائي من القرن العشرين من مختلف الدول من تقريبا 100 دولة، وكانوا بيحكموا لكل كاتب او لكل روائي على 10 اعمال، وطلعوا قائمة فيها 100 عمل ادبي، 100 على قدم وساق، ال100 حاجة واحدة، والمفيش حاجة فيهم افضل من حاجة. كانت منهم ما بينهم الإلياذة والأوديسة، وكانت ما بينهم حكايات كانتربري لجيفري تشوسر. دلوقتي دورنا مع مين؟ دلوقتي دورنا مع احد الاساسات والاعمدة ولكن في الادب الاسباني. الرواية اللي هنتكلم عليها دلوقتي هي رواية زي ما قلنا ان الميت رواية اللي في مكتبة بوكلوبن ديت هما 100 حاجة، 100 عمل ادبي، 100 على قدم وساق، ولكن كل الناس قالت ان كل ان 99 عمل ادبي في مرتبة. وفي العمل اللي هنقوله دلوقتي اللي هو رواية دون كيشوت، هي رواية اسبانية تتربع على عرش افضل عمل ادبي على التاريخ. يعني الرواية ديت في ناحية وال99 عمل ادبي التانيين في ناحيه تانية خالص. ليه بقى؟ ليه حصل كده او ليه اتقال على الروايه ديت كده؟ لان الكاتب بتاعها كتبها في مرحله قبل ظهور الروايه الاوروبيه ب 200 سنه. بالاضافه ان هو مش بس اسس للروايه، ده اسس لروايه تعتبر من نوع جديد، وهي روايه تعرف بالروايات المتعدده الالحان. بمعنى ان انا في الروايه مش بتناول لون معين، مش مثلا حزينه مثلا، مش خيال علمي بس، مش تاريخ بس، مش ملحمي بس، لا، روايه متعدده الالحان بقدر من خلالها ان انا اتناول كل اعمال الادب كشعر حر وكنثر حر، وبقدر اتناول كل الابواب ديت بمختلف انواعها في نفس الروايه. يمكن الروايه ديت اطلقت ودخلت دون كيشوت اللي هو كان اديب اسباني، دخلته من ضمن افضل 100 روايه على مر التاريخ، ويمكن كمان خلته ينسب ليه ان هو ابو اللغه الاسبانيه وابو الدهاء، واسبانيا حطته على عمله 50 سنت تقديرا له، وفي جوائز باسمه في سواء في اسبانيا او في امريكا اللاتينيه. فالروايه دي روايه قويه جدا، روايه بدات ان هي تكون اساس للادب في اوروبا اللي بعد كده. الكاتب طبعا ليه روايات تانية كتيرة زي لاجليتا والخريج الهش وحوار الكلاب والغجارية، والغجارية برضو من ضمن أقوى رواياته. ليه قلنا الكم عمل الأدب دولت في البداية؟ لأن الأعمال الأدبية ديت ما ينفعش نتكلم عن الأدب ومنذكرهاش، لأن الأعمال الأدبية دي أسست لتاريخ الأدب سواء في أوروبا أو في باقي العالم. دلوقتي بقى معادنا مع رواية شهيرة جدا، وهي رواية للكاتب الإنجليزي والروائي الكبير جورج أورويل. احنا هنتكلم عن رواية ايه؟ هنتكلم عن رواية 1984. الرواية دي طبعا غنية عن الذكر وغنية عن التعريف. الرواية دي ترجمت ل 65 لغة. انت متخيل لما تبقى رواية تترجم ل 65 لغة؟ ده اكبر دليل ان هي رواية قوية جدا. مشهور جورج أورويل ان هو بيتكلم في سياق الديستوبيا او الحاجات المنذرة بنهاية العالم. هو في الرواية هنا بتناول مجموعة من الشعوب او مجموعة من الأشخاص اللي عايشين في دولة، عايشين في امبراطورية بيسيطر عليها حزب حاكم، والحزب الحاكم ده عنده مجموعة من الرغبات عايز يوصلها من خلال السلطة، وبيتحكم في الناس دي وبيتحكم في مقدراتهم، وبيحارب أي فكر حر وبيحارب أي نداء بالتفكير. وبالتالي الرواية مهمة جدا، الرواية بتعرض مشاكل هو كان معترض عليها بعد السياسات اللي حصلت بعد الحرب العالمية التانية. والرواية هنا ليه أعمال تانية كتير، منها نذكر منها مزرعة الحيوان، ونذكر منها أيام بورما وتحية الكتالونيا. دلوقتي خدنا فقرة كبيرة في الأدب الأوروبي، دلوقتي عدينا على حاجات ياما في الأدب الأوروبي. طب ما تيجي بقى نبص على أمريكا اللاتينية اللي زي ما قلنا في الأول هي بقى أول ما جات بعد 1950، جات في النص الثاني من القرن العشرين، ولكن لما جات كتابها قدروا يفسحوا مجال وقدروا يحوزوا على جوائز عالمية زي مثلا جائزة نوبل. دلوقتي هنتكلم عن رواية طبعا غنية عن التعريف، هي رواية 100 عام من العزلة للكاتب القدير جابريل جارثيا ماركيز اللي اتنشرت سنة 1967. الرواية دي طبعا منها 30 مليون نسخة وترجمت لأكتر من 30 لغة. الكاتب هنا يعني موصوف أو يمكن من ضمن المواصفات المعروفة هي جابريل جارثيا ماركيز إن هو بيكتب حاجات خيالية، ولكن بعنده المقدرة إن هو يخلق التفاصيل كاملة. هو ده بجد الكاتب اللي انت لما تبقى عايش تفصل بجد ممكن تعيش في الرواية بتاعته. يعني في الرواية بتاعت 100 عام من العزلة هو بيحكي فيها، هو صنع واقع معزز، صنع واقع مغاير مختلف بشخصياته بملابساته بكل التهديدات اللي فيه والمشاكل، تقدر من خلال الرواية ديت انك تخش جواها وما تطلعش منها غير وانت مخلص الرواية، او مثلا مخلص الفكر في دماغك لو كان مثلا في تشتيت، او انت مثلا كنت مخنوق في شغل او حاجة، فعليا ممكن الرواية ديت تفصل بيه. الرواية ديت قدرت ان هي تخلي جابريل جارثيا ماركيز بالاضافة لأعماله التانية ان هو ينال جائزة نوبل. طبعا هو ليه جوائز تانية حاز عليها زي جائزة وسام النسر الإزديك ووسام جوقة الشرف بالفرنسية. هو بس ما تكرمش من نوبل كعالميا، لا هو تكرم في فرنسا وتكرم في أسبانيا وتكرم في أمريكا اللاتينية. وليه أعمال تانية كبيرة زي وقائع موت معلن، الرواية دي قوية جدا، وليه برضو جنرال في متاهة وليس للكولونيل ما يكتبه، وطبعا الغنية عن التعريف الحب في زمن الكوليرا. طب احنا دلوقتي نزلنا، احنا دلوقتي رحنا أوروبا ونزلنا على أمريكا اللاتينية، محتاجين بقى نطلع على أمريكا الشمالية شوية. فاحنا دلوقتي حنتناول ايه؟ حنتناول مغامرات هاك فين للكاتب مارك توين. الرواية دي مصنفة على انها درة أدب أمريكا، ومارك توين متصنف على ان هو أبو الأدب الأمريكي، وقال عليها إرنست هومنجوي ان الأدب الأمريكي بينبع من رواية هاك فين اللي احنا بنتكلم عليها. الرواية هنا كانت بتتناول المشاكل اللي كان بيتعرض عليها الزنوج او الافارقه او العبيد في جنوب امريكا قبل الحرب الاهليه. روايه مهمه جدا، ومارك توين ليه العديد من الكتب والروايات الثانيه زي مغامرات توماس وير وروايه الامير والفقير. اخر حاجه هنختم بيها النهارده هي برضو روايه امريكيه، روايه اسمها العجوز والبحر او الشيخ والبحر لارنست هومنجوي، واللي منحته جائزه نوبل وجائزه البوليترز الامريكيه. الرواية هنا بتتكلم وبتصور الصراع الأبدي ما بين الإنسان وصعاب الحياة، متمثلة في صياد وأسماك القرش أو سمكة، هو في سمكة هو هيصطادها أو هو بيسعى أن هو يصطادها على مدار 80 يوم. إرنست هومنجوي برضو من ضمن الأدباء الأمريكيين الغنيين عن الذكر، واللي اتقال عليه أن هو قنديل الأدب الذي لم ينطفئ، وتسمى بالبابا أبو الأدب الأمريكي. من ضمن برضو الحاجات اللي اتقالت عن إرنست هومنجوي ان هو من ضمن قوه اسلوبه ان هو عنده المقدره ان هو يقول كل اللي هو عاوزه بكلمات صغيره، يمكن اسلوبه قوي لدرجه مثلا لو حاجه 1200 300 صفحه فهو هيقولها مثلا في 50 صفحه في 80 صفحه. دلوقتي للاسف علشان الوقت بتاع حلقتنا خلاص شرف على الانتهاء، بالاضافه للحاجات اللي احنا قلناها دي في حاجات تانية محتاجه نقراها زي اولاد حارتنا نجيب محفوظ والعمل ساراماغو واعمال تانية لويليام شكسبير. في النهايه حابب تكون الحلقه فادتكم ولو بقدر طويل، او تكون وفرت ووصلت لكم جزء من الادب واللي مر بيه، وان شاء الله نلاقوكم في الحلقه الجايه من بورصه الكتب. سلام عليكم.
هنا صدقت حلمي وبدأت، قالوا عني زمان ما هم بيضيع وقت، لا يوم سلمت ولا استسلمت ووقعت وقمت، وامبارح غير دلوقت. هنا قلبي من جوا ده اللي بيديني القوة، في طريقي مشيت واديني ثبات. من هنا قررت بعد ما فكرت امشي عالصعف، وعرفت انا لما كبرت ان اللي تفكر في ازمة كان خوفك منه ملوش لازمة، واديك عالصعب قدرت، واللي زمان ضحكوا عليك سفهم دلوقتي بيداروا كسفهم.